بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء في هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
بارك الله فيك. أيضا هذا المبحث أيها الإخوة مبحث المطلق والمقيد من المباحث المهمة جدا في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم، بمعنى أن يرد لفظ مطلق. ما معنى اللفظ المطلق؟ قالوا: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه. مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، هذا مطلق. أي رقبة تحرر تؤدي الغرض، فهذا هو المطلق عند الأصوليين. قالوا: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، فهو يتناول واحدا لا بعينه. فمثلا لو أعطيت واحد مثلا 10 ريالات وقلت: أعطها رجلا، أعطها رجلا، فأعطاها ابنه، صحت خلاص، أنا ما حددت، أنا أطلقت، فقلت أعطيها رجلا. أي واحد ينطبق عليه هذا الوصف يتحقق به الحكم. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة، هذا مطلق. فأي رقبة يتم تحريرها فإن يتم تنفيذ الأمر. لكن إذا قلنا: فتحرير رقبة مؤمنة، هنا قيدناها، فما هو بأي رقبة. فلو ذهبت قلت: أنت حررت الآن رقبة، قال: أنا حررت رقبة كافرة، قل: لا، ما يتحقق الغرض، لابد رقبة مؤمنة تقيدها. واضح يعني من دلالة اللفظ المطلق يعني ليس له قيد، مأخوذة من إطلاق العقال، عقال البعير أو إطلاق عقال، مطلق. أما المقيد فهو محدد يعني واضح أنه يدل على شيء محدد. والأمثلة التي يذكرها العلماء، فيقول هنا: النوع 41 المطلق والمقيد. فمن ذلك آية الوضوء مقيدة بالمرافق. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيقول هنا في قوله فاغسلوا وجوهكم بدون تقييد، أليس كذلك؟ ما قال فاغسلوا وجوهكم إلى الأذنين مثلا أو إلى كذا، لا. فإذا الوجه كاملا، ولكن واغسلوا قال في قوله في الأيدي قال وأيديكم إلى المرافق فقيدها. فأنت الآن عندما تغسل يديك تغسلها إلى منطقة محددة هي التي ذكرها الله، والمرفقين هم معروفة المرفقين. ثم يأتي النزاع بين العلماء، طيب هل المرفقين تدخل في الآية؟ يعني هل تغسل المرفق ولا ما تغسله؟ ينتهي الغسل قبله؟ هذه مسألة أيضا فيها خلاف عند الأصوليين، هل تدخل ما لا تدخل، مسألة بسيطة. لكن الفكرة في فكرة الإطلاق والتقييد، أن المطلق هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. أكرم رجلا، فأي واحد يدخل تحت وصف الرجولة يتحقق به الغرض. أعتق رقبة ونحو ذلك. أحسنت. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة يتحقق بها الغرض. بالضبط، أحسنت. ولذلك بنو إسرائيل تكلفوا فشقوا على أنفسهم فشق الله عليه. ولا الآية كانت لو كانوا درسوا أصول فقه ودرسوا علوم قرآن ما وقعوا في هذا الخلل. الآن عندما يقول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص هذه مطلقة. ولاحظوا بالمناسبة يعني هذه فائدة استطرادية يعني نخفف عليكم فيها، وهي لاحظوا الآن سورة البقرة سميت سورة البقرة مع أنها وردت قصة البقرة في آيتين أو ثلاث آيات فقط في من ضمن 286 آية فيها قصة استخلاف آدم. يعني لو سميت سورة البقرة سورة الخلافة فيها قصة إن الله إني جاعل في الأرض خليفة، لكن سميت بقصة البقرة لأن فيها قصة رمزية مهمة جدا وهي متعلقة بالمطلق والمقيد هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة. موسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بذبح بقرة مطلقة، أي بقرة كانوا سيذبحونها سوف يكون تحقق الغرض، لكنهم تعنتوا في الاستجابة لأمر الله تعالى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. لاحظوا أنه قيد قليلا، يعني خلاص يعني ما هو بأي بقرة، لا أقل شوية عوان، ليست كبيرة في السن وليست يعني صغيرة. قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أيضا تقييد أكثر. قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. شوف الحرص، يعني كأنهم حريصين على تنفيذ الأمر وهم أصلا رفضوا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء، يعني ما بقي إلا أن يأخذ بخيط البقرة ويعطيها لهم. لاحظوا سورة البقرة الآن بنيت على هذه القصة، لأن سورة البقرة مليئة بالأحكام التكليفية للأمة الإسلامية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم احذروا أن تفعلوا مثل فعل بني إسرائيل. عندما تؤمرون بهذه الأحكام تقولون ما لونها ما طولها ما، وإنما سمعنا وأطعنا. ولذلك جاء في آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا. شوفوا الفرق سبحان الله، يعني هذا هو موقف الصحابة وموقف المسلمين من أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا وأطعنا. وأما موقف بني إسرائيل فهو يتلخص في قصة البقرة، ولذلك سميت السورة بهذا الاسم لتكون يعني تحذيرا للأمة الإسلامية من هذا الموقف. فنقول إذن آية الوضوء مثال على التقييد. واغسلوا قال وأيديكم إلى المرافق، قال فأوجبوه في التيمم، ماذا يقصد هنا؟ قال أوجبوه في التيمم قضية المرفق. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في التيمم ليس فيها إلى المرافق، أليس كذلك؟ لكن في آية الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، هل إذا في التيمم نمسح إلى المرفقين؟ هناك من الفقهاء من قال ذلك فحمل المطلق على المقيد. طيب، المقيد ورد في الوضوء والمطلق ورد في التيمم، يعني السبب مختلف. قالوا حتى ولو نحن نحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب، وبعض الفقهاء وهم أكثرية قالوا لا، إذا اتحد السبب فنحمله على نحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلف لا. ولذلك يقولون يكتفى أن يضرب بيديه ويمسح كفيه فقط، أما أن يمسح إلى المرفقين لا. والأمر يكون أكثر وضوحا في الرقبة، ومن ذلك يقول البلقيني ومن ذلك أن الرقبة قيدت بالإيمان في كفارة القتل، في قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان في كفارة القتل. وأطلقت في الظهار في قوله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. طيب، في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار قال فتحرير رقبة ولم يقيدها، فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول في الظهار لابد أن تكون الرقبة مؤمنة أيضا؟ هذه أيضا مسألة خلافية، من العلماء من يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا الموضع، ومنهم من لا يحمله أيضا. ومن ذلك في قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، مع قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فهنا في قوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله إطلاق، وهناك قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فقيده بمن يموت على الكفر، وأن الحبوط لا يكون إلا لمن مات على الكفر. لذلك قال فإن المشهور عند الشافعية أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا اتصل بها الموت، يعني إذا مات وهو كافر، حملا للمطلق في آية المائدة على مقيده في آية البقرة. ولكن الشافعية رضي الله عنه نص في الأم على أن الردة بمجردها تحبط العمل وإن لم تتصل بالموت على معنى ذهاب الأجل. طبعا هذه فيها مسائل فقهية، يعني مثلا الآن لو جاء شخص وأسلم وحج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، فهل نقول له أعد الحج مرة أخرى أم نقول له لا يكفيك الحج السابق؟ هذا مرتبط بهذه الآية وبفهمها، فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فإذا هو قيد حبوط العمل بالموت على الكفر، والردة نفسها ليست محبطة. ولذلك حتى في مصطلح الحديث أنهم في تعريفهم للصحابي عندما يقولون هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو تخللت ردة في الأصح، يقول ابن حجر هذا في التحف في نخبة الفكر. فحتى إذا لو ارتد ثم رجع إلى الدين فإنه يبقى يكفيه حجه السابق ولا نشترط عليه حجا جديدا. الإمام الشافعي له رأي آخر وقال بالعكس، الردة نفسها محبطة للعمل، وإذا أسلم من جديد لابد أن يؤدي هذه الأركان من جديد. قال والحكم بالتقييد في اختلاف الناس ليس في الورود على الصحيح في المذهب وإنما هو بالقياس، وفيه وجهان لأصحابنا حكاهم ابن السمعاني في قواطع الأدلة. هذه المسألة أيها الإخوة هي من أهم مسائل المطلق والمقيد، وهي متى يحمل المطلق على المقيد، متى يحمل. فقالوا إذا اتحد السبب حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف منهم من يقول أنه يحمل ومنهم من لا يقول أنه يحمل. وهذه أسباب أيها الإخوة، هذه الاختلافات في فهم دلالات النصوص هي التي تؤدي إلى الاختلافات في الفتاوى عند المذاهب الفقهية. فليس هناك، عندما نقول الآن والله أنت شافعي وأنا وهذا مالكي وهذا حنبلي، ليس معناها أن هناك اختلاف في أصول الإسلام، وإنما هو اختلاف في فهم مثل هذه الأدلة. فمثلا عندما يأتي الإمام الشافعي ويقول أن المرتد لابد أن يحج مرة ثانية، ويأتي المخالفون له يقولون لا، لا نشترط عليه أن يحج مرة أخرى. طيب ما هو دليلك؟ قال دليلي أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرتدد منكم عن دينه، أو قال أو الآية الأخرى الأولى وهي نعم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا دليلي. والله الدليل واضح. طيب والذين يستدلون بأن الردة ليست محبطة للعمل إلا إذا اتصلت بالموت، قوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فاشترط الموت على الكفر. فأيضا هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، ويعني كل منهما له وجهه. طيب يقول البلقيني قال وينقل عن كتاب قواطع الأدلة لابن السمعاني، أبي السمعاني له كتاب قواطع الأدلة في أصول الفقه من كتب الشافعية المشهورة في أصول الفقه ومن أجودها. يقول إذا ورد مطلق ومقيد في حكم واحد وسببين مختلفين كما حصل معنا قبل قليل، كفارة الظهار وكفارة القتل، سببين مختلفين. قال وسببين مختلفين مثلما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل، فعندنا يحمل المطلق على المقيد حتى لو اختلف السبب. قال واختلف أصحابنا فيما يوجب الحمل، يعني حمل المطلق على المقيد، فمن أصحابنا من قال يحمل المطلق على المقيد بنفس الورود، ومنهم من قال يحمل من جهة القياس، يعني يحمل من جهة القياس، يعني ومن جهة الورود يعني بنص بدلالة النص مباشرة نحمل المطلق على المقيد وهو الصحيح وهذا الذي ننصره. طيب وكذلك رجح المتأخرون من الأصوليين هذا. وأما عند اتفاق السبب فإن التقييد عن نفس الورود كآية الردة، يعني يقول إذا اتحد السبب فلا نقاش في أن الذي يدل على التقييد هو النص نفسه، لكن إذا اختلف السبب فهناك خلاف، هل الذي دل على التقييد هو النص أم هو القياس؟ يقول نحن الشافعية نرى أنه القياس، وهناك من يرى أنه يعني دلالة النص مباشرة أو ورود النص مباشرة. نريد أن نقرأ الآن المجمل والمبين يا شباب، هل بقي الوقت مناسب ولا نؤجلها للدرس الغد؟ شو رأيكم نأخذها الآن؟ يلا نأخذ المجمل والمبين الآن، وبكرة نأخذ الناسخ والمنسوخ، ما في مشكلة.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أبو السابع والثلاثون والثامن والثلاثون المجمل والمبين، ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينت في السنة، فمما وقع مجملا ما حصل بيانه في السنة كونه تعالى ونقيم الصلاة وقوله ولله عن الناس حج البيت وقوله تعالى وآت الزكاة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصلاة وفعل الحج ومقامه ونصب الزكوات في أنواعها، وكذلك قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في هذه البيعة الأول حكاها لما وقي أحدها أنها عامة إلا ما خرج بدليل، ثم هي عامة إلى بالخصوص أو عامة بالخصوص قولا، والقول الثاني أنها مجملة إذ ليس بذات ما يتميز به ما هو جائز وما ليس بجائز، وعلى هذا
هل هو بنفسها أو بعارض؟
بنفسها أو بعارض وجهان، أحدهما بنفسها لقوله تعالى وحرم الربا، وإذا من الماعي وإذا من أنواع البيع فعارض آخر آية أولها، والثاني أن السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين أن باعته
طيب
المجمل والمبين أيضا هذا من أوصاف الألفاظ، نقول هذا اللفظ أو هذا يعني هذا اللفظ مجمل وهذا اللفظ مبين واضح. المجمل هناك تعريف له عند الأصوليين، الرازي يقول في تعريف المجمل: ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه. أبشر. يقول الرازي أن المجمل ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه ولا يلزم عليه. يعني تعريف فيها يعني صعوبة شوي، لكن التعريف الصحيح أو التعريف الأسهل أن اللفظ المجمل هو الذي لا يمكن للمكلف أن يمتثله من مجرد هذا اللفظ المجمل. مثاله هنا: وأقيموا الصلاة. الآن في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هل تستطيع من خلال هذه الآية أن تعرف مقادير الصلاة وكيف تصلي وكيف تتجه للصلاة وكيف ما فيه؟ هذا لفظ مجمل، ما تستطيع أنك تقول وأقيموا الصلاة يلا بسم الله نصلي. طيب كم عدد الركعات؟ كيف طريقة الصلاة؟ كيف تتجه؟ ما هي مبينة لك؟ أيوة. فلذلك قال هنا: ومن ذلك وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، مجمل ورد في القرآن الكريم مجملا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أيضا ورد مجملا في القرآن الكريم. طيب ما هو البيان؟ كيف تبين هذا الإجمال؟ قال: بالسنة النبوية. ففي قوله وأقيموا الصلاة هذا إجمال ورد بيانه في السنة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعرفنا أن صلاة الفجر ركعتين، وصلاة الظهر أربع، وصلاة العصر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، وصلاة العشاء أربع. وعرفنا أنه لابد أن تستقبل القبلة، ولها ركوع ولها سجود ولها أذكار التفاصيل كل هذه تسمى بيان، بيان حتى يمكن الامتثال، حتى يمكن للمكلف أن يمتثل، فلا بد أن تبين له. وقد لاحظت أن معظم الإجمال في القرآن الكريم في العبادات، في العبادات، وورد التفصيل البيان له في السنة النبوية. وهذا يؤكد أيها الإخوة مسألة مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها وعلينا جميعا، أن السنة لا غنى عنها في فهم القرآن، وهذا يبطل إبطالا تاما مذهب الذين القرآنيون الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، وهم عن هذا الاسم بمعزل. ترى القرآنيون هم طائفة ترى الاقتصار على القرآن فقط وعدم الرجوع إلى السنة، ويقولون خلاص عندنا القرآن ما وجدنا فيه من حلال أخذناه وما وجدنا فيه من حرام. طيب تعال، هل تستطيع أن تصلي دون السنة؟ تستطيع تزكي، تحج، تصوم؟ هذه الأصول الكبرى للإسلام، أركان الإسلام بيانها في السنة ووردت في القرآن الكريم مجملة. في حين لاحظوا، وهذا من يعني من دقة التشريع، أن الله سبحانه وتعالى قد أجمل حقوقه والعبادات أجملها وفصل حقوق العباد في القرآن، فعندما جاء إلى المواريث فصلها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن، وفصل تفصيلا ما ترك للنبي صلى الله عليه وسلم شيء، فصل حقوق تفصيلا. عندما جاء مثلا لحقوق الطلاق، الطلاق وما يتعلق بها والرضاع وكل هذه الحقوق التي هي للناس فصلها، أما حقوقه سبحانه وتعالى في العبادات فقد أجملها في القرآن وجاء تفصيلها في السنة، إشارة إلى تلازم القرآن والسنة. تلازما شديدا وأنه لا ينفصل أحدهما عن الآخر أبدا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، أيضا في قوله ولله على الناس حج البيت، طبعا هذا مجمل لكن البيان جاء في السنة، خذوا عني مناسككم. وأيضا في قوله تعالى وآتوا الزكاة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة وأركان الحج ومقادير إلى آخره. ثم رجع المؤلف وذكر لنا وأحل الله البيع وحرم الربا، وقد اختلف قول الشافعي في آية البيع على أقوال حكاها الماوردي، ويعني قد سبق أيضا الحديث عنها قبل قليل في الحديث عن العام وما يتعلق به، لا نريد أن نطيل الحديث عندها هنا.